بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم المسلمون في العالم، مشاهد ورحلات. هذا اللقاء الذي تعودنا أن نستمع فيه إلى معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي، الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي، والباحث والمؤرخ والرحالة المعروف. الحقيقة كان لنا حديث في اللقاء المنصرم مع معالي الشيخ محمد، بل على مدى حلقات عديدة عن تلكم القارة الكبرى الهند، وتحدث معاليه بإسهاب وتفصيل دقيق ورائع وجميل عن مشاهداته في الهند، ولاية مفصلا ومتوقفا عند أحوال المسلمين فيها، وعن مشاهداته الإسلامية خاصة، وعن مشاهداته العامة بشكل موجز. معالي الشيخ محمد، توقف الحديث في اللقاء المنصرم عن راجستان الهندية، وتحدثتم في أواخر تلكم الحلقة عن زيارتكم لجامعة الهداية الإسلامية، لكن ماذا لديكم بعد تلك الزيارة، وخصوصا المشاهدات التي وقفتم عليها خارج تلك الولاية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. تجولت في المدينة، مدينة جي فور التي عاصمة راجستان، وذكر ذلك فيما سبق، ولكننا كاني تجولت أيضا في المناطق التي تقع خارجا من العاصمة جي فور، ولم أكن أريد أن أتحدث عنها، ولكنكم ما دام أنتم ذكرتم أنه يحسن الحديث عنها، لأن في الحقيقة أنا ذهبت إلى مدينة اسمها أنبر، وهي عنبر، ولكن هكذا هم ينطقون بكلمة عنبر، أنبر، وهذا اللفظ هو عربي، والسبب في ذلك أنها مدينة أثرية، ومن أهم ما يزوره السائح سواء كان مسلما أو غير مسلم، مسجد ضخم كبير غريب البناء، ثمين، يسمونه أكبر جامع، أي الجامع الأكبري، وهو نسبة إلى السلطان المسلم أكبر شاه. والسبب ذلك أن الحاكم المحلي لولاية راجستان في ذلك الوقت، أو لمنطقة راجستان في ذلك الوقت، قبل أن يتسع ويتقرر مصطلح ولاية، كان هندوكيا راجا، فأراد أن يتقرب، ولكنه تحت حكم السلطان، فأراد أن يتقرب إلى السلطان، إلى المسلمين وإلى سلطان المسلمين بالذات، فبنى هذا الجامع بناء متقنا بالحجارة المنقوشة والغالية الثمينة، مع الأكبري نسبة إلى السلطان أكبر شاه، وقد غدا معلما سياحيا عظيما، يأتي إليه السياح، وتأخذ الحكومة الهندية مبالغ ضخمة، لأن الدخول إليه هو بتذاكر بمال، وربما كان هذا المال الحقيقي ليس كثيرا، ولكن القليل من الكثير كثير كما نحن نعرف. وقد ذهبت إلى منطقته على نحو 30 كيلا فيما أظن من مدينة جي فور العاصمة، ودخلنا هذا المسجد فأعجبت ببنائه، وهو على الطراز، طبعا طراز المسجد، ولكنه مبني بناء ثمينا بحجارة منقوشة، حتى إن النوافذ فيه أو شباك النوافذ، المقصود من ذلك هي الفتحات التي تكون في الجدار بدون أبواب، الشباك فيها على شكل شباك هو من الحجارة، فهو منقوش إلى هذه الدرجة. وأما بلاطاته وبناؤه فهو أيضا غريب، والسبب في ذلك كما قلت أن حاكم الولاية الهندوكي أراد أن يتقرب إلى سلطان المسلمين ببناء هذا المسجد. رأيت في هذا المسجد أفواج من السياح، من الأوروبيين والأمريكيين ومن هم في مظهر اليابانيين، أي من أهل الشرق الأقصى، كلهم حضروا إلى مدينة أو إلى بلدة أنبر التي هي عنبر، أرادوا من ذلك رؤية الآثار فيها. ففي هذا المسجد العظيم، وفيها قصر السلطان، لأن سلطان جيفور قبل ولاية قبل جيفور كان يسكن فيها، أي قبل بناء جيفور وحتى بعده بقليل. ف فكان في قصر السلطان، الآن هذا القصر أيضا يزوره الناس، والسلطان هو سلطان هندوكي. وقد عجبت عندما دخلت هذا القصر من أن يكون في هذا البذخ والترف وهو للسلطان المحلي، وقلت كيف يشنع بعض أهل الهند بعض الهنادك يشنعون على سلاطين المسلمين، يقولون إنهم يعيشون في ترف على حين أن عامة الشعب يعيشون الشعب الهندي يعيش في فقر مدقع، ويريدون بذلك الهنادكة أي الذين يعتنقون الدين الهندوكي. وهم يرون أن هذا السلطان الصغير الهندوكي رأينا نحن في قصره هذا وفي قصر له في مدينة جيفور رأينا ترفا أعظم مما في قصور المسلمين، وكل الذي رأيناه هو مخلفاتهم سواء مخلفات قصور المسلمين أو مخلفات قصور الكفار، ولكن رأينا الترف بالغا، ورأينا كيف يستعبدون الناس من بني جلدتهم مثل ما يفعل المسلمون أو أكثر ما يفعل سلاطين المسلمين أو أكثر من ذلك. عندما انتهينا من زيارة المسجد اللي هو أكبر جامع دخلت القصر هذا العظيم الذي قلت في طرف، ولكن من العجائب الغرائب هذا القصر يقع في منطقة أمام حدائق كبيرة قديمة وهي وما حولها منطقة ثرية، ولكن في هذه الحدائق عشرات إن لم يكن مئات من القرود، التي والقرود طبعا هي في الهند في قرد مقدس اللي هو حنومان ويعبده الهنادك، وقصته سبقا ذكرتها في حلقة سابقة. ولكن هذه القرود الموجودة لا أظنها تعبد، وإن كانت تعظم لأنهم يمنعون قتلها وقتل أي حيوان حسب ديانتهم أي المتمسكين هم بالديانة، إلا أنهم يقتلون الإنسان وهو المسلم إذا تشاجروا معه، فالمسلم إذا قتل بقرة قتلوه يرون أنه يقتل، ولكن الحيوان لا يقتل. فرأيت عند باب القصر رجل معه عصا طويلة جدا بحيث تعادل طول 4 أمتار أو 5، ومهمته أن يمنع القرود من دخول هذا القصر. وعندما رأيته يفعل ذلك لأنه يلاحقها لئلا تقترب، وهي تحاول أن تغافله وتدخل لأنها تجد في القصر شيء تأكله أو حتى ما يلقيه بعض السياح لها. فذكرت ذلك قلت في نفسي هذا هو مشرد القرود، وكلمة مشرد هذه ليست من عندي ولكنها لابن بطوطة الرحالة الشهير رحمه الله، فقد بقي في الهند سنوات في دلهي سنوات طويلة وتولى قضاء دلهي في وقت من الأوقات. قال كانت لي حاجة إلى السلطان ولكنني لم أجد أحدا أوسطه، فاستشرت صاحبي وقلت إنني سوف أقول للوزير، وبالفعل طلبت من الوزير ورجوته أن يذكر حاجتي إلى السلطان، فاعتذر وقال لا يمكن، أو قال نعم ولكنه ذكر ابن بطوطة أن شفاعته لم تنفع. قال فقال لي فلان أظنه قال الشيخ الكبير شيخ من المشايخ، أنت لا تعرف الناس هنا، لا تطلب قضاء حاجتك عند الوزير يذكرها للسلطان، ولكن أطلبها من الذي يشرد الذبان عن وجه السلطان. قال فهذا الرجل هو الذي سوف يذكر حاجتك لأنه يكون مع السلطان حتى في خلوته للعمل، فهو سوف يذكر لك. قال فذهبت إلى الذي يشرد الذبان عن وجه السلطان وذكرت له حاجتي، فقال أهلا وسهلا، ثم ذكرها للسلطان عندما وجد فرصة مناسبة له وقضيت حاجتي. إن كلمة مشرد يشرد الذبان معناه يطردها عن وجه السلطان، والذبان هي جمع ذباب. وابن بطوطة رحمه الله أورد كلمة يشرد باللهجة المغربية لأنه من أهل طنجة في أقصى المغرب. فذكرت في عند هذه عند رؤية هذا الذي يشرد أي يطرد القرود قصة الذي يشرد الذبان عن وجه السلطان، وهذه ذكرها ابن بطوطة. وعادة بطوطة في هذه الأشياء أنه ثقة، وإن كانت نقلت عنه أشياء لها فيها مقال. حتى قصر السلطان لا يخلو من شيء عربي، مثلا كلمة محل، وجدنا غرفة غريبة يسمونها شيش محل، أي محل الزجاج، لأن شيش وزجاج باللغتهم الأردية وربما كانوا أخذوها من الفارسية، وهذه غرفة خاصة كاملة من الزجاج، وهذا الزجاج ملون ولامع بحيث أن الدليل الذي دخل معنا يرينا داخل القصر هو أخرج من جيبه كشافا صغيرا ثم ركزه على نقطة من نقط هذه الغرفة فانعكس النور على جميع أنحاء الغرفة لأنها هكذا صممت، ليست مصممة تصميما عشوائيا. وتركنا هذا القصر وما فيه من ترف وذهبنا إلى الحديقة، فرأيت أفواج القرود في الحديقة وناس يبيعون الموز ولكن معهم عصي قوية وتعرفهم القرود بأنهم يضربونها، فاشتريت بعض الموز وفيها موز أصفر حسن المنظر ويبيعون الكيلو بربيتين أي بنحو ثلثي ريال في ذلك الوقت، فاشتريت وقلت لصاحبي الذي هو الأخ عبد الباسط ذاكر، قلت له أنني سوف أتصدق على القرود بهذا الموز، فقال هذا طيب ولكن دعنا نأكل منه لأنني اشتريته أكثر مما نحتاج إليه، فلم أشعر إلا وبالقرود تقفز علي لأنني كانت بيدي الموز وتنتهبها من نفسي، ولولا أنني ألقيتها بسرعة لخشيت أن تكون جرحت يدي. تجولنا في مدينة أنبر ولا يتسع المقام لأن نذكر جميع ما رأيناه فيها، ولكنني أذكر من عجائب الضلال، والحقيقة أن الضلال في الدين له أيضا عجائب مثل عجائب الضلال في أمور الدنيا، وذلك يتمثل في معبد العجوز. قال لنا الدليل إن من يزور أنبر البلدة هذه ولا يزور معبد العجوز كأنه لم يزور أنبر، فقلت له لابد لصاحبي لابد أن نراها نرى معبد العجوز. دخلنا وصلنا إليه فوجدنا رواقا داخله غرفة، وداخله من بعيد يرى الإنسان تمثالا من الحجر، ولم ندخل. هو السبب في ذلك أن السادن الذي عند الباب قال لا يمكن لشخص أن يدخل إلا بعد أن يخلع عليه، أي إلا أن يكون حافيا، فقلت لن أخلع نعلي، وكان معي حذاء أي جوارب وهو الشراب وخف، ولا لا يمكن أن أخلع، ربما يعتبرونه جزءا من التعبد لهذا معبد العجوز، فامتنعت عن ذلك ووقفت عند الباب وسمح لي أن أقرب قليلا لأني أعطيته شيئا من النقود له قليل، ورأيت الناس أول ما يأتي المتعبد لمعبد العجوز هنالك جرس فيقرعه يحركه حتى يكون له صوت، وقالوا هذا جزء من عبادتهم، حتى أني رأيت بعضهم قد أحضروا صبيانهم معهم أطفالهم معهم ويرفع الرجل طفله لكي يقرع هذا الجرس حتى يقالوا هذه هي بداية التعبد لهذه العجوز. وقصتها أعجب وأغرب، سألنا السادن وسألنا واحدا آخر توسمت في أنه يعرف ما هي قصة هذه العجوز وكيف عبدها الناس، قال هذه قصتها معروفة للناس كلهم هنا، وهي أنه كان في قديم الزمان توجد عجوز، وهذه العجوز قوية وخبيثة وفاجرة، وأنها تبحث عن الشاب الذي يتزوج لأول مرة ولا بد أن يكون جميلا، فتختطفه ليلة زفافه قبل أن يدخل بعروسه ثم تختلي به وتقتله وتأكله، هكذا قالت أسطورتهم. قال وفي مرة من المرات كانت امرأة هندوكية، وطبعا هي لا تعتقد بالدين الإسلامي ولكنها اضطرت إلى الاستنجاد به، قال اختطفت العجوز ابنها ليلة زفافه، لأنها لا تختطف كل الشبان وإنما تختار منهم، فعرفت المرأة أم الشاب وليس لها ابن غيره، عرفت أن العجوز ستقتله، فذهبت إلى الهنادك تريد منهم أن يساعدوها، قالوا لا نستطيع أن نعمل مع هذه شيء لأنها قوية، قالوا فذهبت إلى ولي من أولياء الله من المسلمين وقالت له لقد ذهبت إلى هنادك فلم ينفعه، وهذا الولد هو وحيد الشاب، وهذا العجل سوى تأكله، فأرجوك أن تسأل لتخليصي منها. قال فذهب إليها وجعل يتلو القرآن، ولكن أم الولد كانت بعيدة تخاف من العجوز، فلما رأى العجوز مقبلة ذهب إليها، فأخذت العجوز تتأخر لا تستطيع مواجهته وهو يتلو القرآن ويقترب، حتى وصلها إليها في هذا المكان ولطمها فانقلبت حجرا. هذه هي القصة، وهي قصة رمزية. فخلص الله سبحانه وتعالى أهل البلد من هذا العجوز بسبب هذا الرجل الذي وصفه بأنه ولي مسلم، وبسبب كونه يتلو القرآن. ولكن الغريب أن الهنادكة يروون هذه القصة وفيها معجزة حسب رأيهم لهذا الولي المسلم الذي لم يذكر اسمه لي، ومع ذلك لا يؤمنون بالدين الإسلامي إلا من هداه الله منهم. فالعجيب أنهم قالوا أنه عندما لطم الولي هذه العجوز الفاجرة انقلبت حجرا فعبده الهنادك. قلت لصاحبي كيف، لصاحبي ولرجل الأخر يحدثني، كيف يعبدون وهي خبيثة؟ قال الهنادك من طبيعتهم أن يعبدوا ويعظموا القوة، فهذه كانت قوية بحيث كانت تأخذ الشبان وتقتلهم، لذلك عندما لطمها الولي وأصبحت حجرا عبدوها لأنها تدل على القوة. وقد رأيت أنا بنفسي شبانهم يقومون بحركات رياضية تشبه التمارين الرياضية في هذا المعبد، يعتقدون منهم بأن العجوز سوف تمنحهم القوة الجسدية، ولذلك حمدت الله سبحانه وتعالى على نعمة العقل، وعلى حمدت الله سبحانه وتعالى ثانيا على نعمة الدين.
ثبكم الله معالي الشيخ محمد. معالي الشيخ محمد، على ذكر هذا المعبد، معبد العجوز الذي ذكرتم قصته، يتناقل الهند أو الناس عن الهند أعداد خيالية جدا عن عدد الديانات هناك. البعض يشير إلى أن الهند أكبر دولة في عدد الديانات، البعض يشير إلى أن الصين أو اليابان أو غيرها من الدول تفوقها في عدد الديانات والمعبودات. ما رأيكم في هذه المقولات معالي الشيخ؟
بالنسبة للهند هي أكبر دولة هندوكية بلا شك، ولكنها لا تقول ذلك لأنها تقول إنها حكومة علمانية لا دين لها، ذلك لأن الشعب الهندي يتألف من عدة أديان، فأكثر أتباع الأديان فيه هم أتباع المذهب الهندوكي، يليه في عدد الأتباع الإسلام، ثم بعد ذلك البوذية، ثم بعد ذلك السيخية لغة السيخ، ثم تأتي مذاهب صغيرة. ولكن العجيب أن هذا الدين الهندوكي له آلهة متعددة، ربما بعض المستمعين الأخوة المستمعين يذكرون أو يتعجبون أو يريدون أن يعرفوا كم عدد آلهة الهند إذا كانت هذه مجرد عجوز مبنية قصته على خرافة وعبدوا الحجارة التي يزعمون أنها انقلبت إليها بسبب بركة الولي المسلم كما يقولون. كم عددهم؟ ذكر البيروني، أبو الريحان البيروني رحمه الله، في كتابه تاريخ مال الهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة، أن عدد آلهة الهند أكثر من 100,000، وهذا عدد كبير، ولكن قيل لنا أنه في الأزمان الأخيرة تقلص، ولكن إلى ربما 30,000 أو نحو ذلك. ولكن نقل عن غاندي الذي يسمونه أهل الهند يسمونه المهاتما غاندي، ونحن لا نقول ذلك لأن مهاتما معناها قديس أو معناها مقدس، يقول إن البقرة يتمثل فيها مظهر 3,000 إله من آلهة الهند، فآلهتهم عديدة، ويأتي على رأسها أو من أهمها يأتي على رأسها رام، ورام رجل ولد في مكان، وقد تسببت خرافتهم التي ذكروا أنه ولد فيها بهدم المسجد البابري الموجود في بلدة أيوديا، والسبب في ذلك فيما يزعمون أنه مبني على مكان كان ولد فيه رام، وأن الهنادك اتخذوا معبدا على مكان ولادة إلههم رام، ولكنهم هم أرادوا الانتقام من ذلك فهدموا هذا المسجد ويريدون أن يبنوا معبدا هندوكيا بدلا منه، ولكن الحكومة الهندية امتنعت عن ذلك خشية من الاضطرابات التي حدثت بلاد، وقد حدثت بلاد عظيمة، وإذا بني معبد مكان المسجد فلا شك أنه ستحدث اضطرابات فظيعة. ولكن الرجل يتساءل، رجل عقل يتساءل أين عقولهم؟ إذا كان إلههم ولد فقبل أن يولد من كان يدبر الكون؟ ثم إذا كان ولد فإنه يموت، كل من ولد فإنه يموت، لأنه هذه سنة الله في خلقه، وهذه قاعدة لا يمكن أن يخرج منها شاذ أم شيء شاذ. فكيف يعبدون شخصا مولودا ويموت؟ ثم إذا كانوا قالوا أنه ما مات، لنفرض هذا أنه قال مات ولكنه ولد على زعمهم، أي أنه لم يكن موجودا فوجد، فقبل ذلك من كان يدبر الكون؟ صحيح أن الأمر ينطلق من اعتقادهم بأن رام وأمثاله إنما هم مظاهر للآلهة، أي أنهم دون الإله الكبير، عندهم إله كبير يسمونه براهما، ويقولون أنه يقضي معظم وقته نائما، وأنه هو الرب الكبير، وأن هؤلاء يمثلونه، وهذا في كتبهم وليس مما يقوله الناس تشنيع عليهم، ليس ذلك تشنيعا عليهم، ولكن هذا موجود في كتبهم. لهذا يعجب المرء من أناس مثقفين ويفهمون الأمور ومع ذلك بقوا هنادك. لقد سألت بعض المفكرين من المسلمين من غير أهل الدين، أي من غير العلماء، وقلت لهم كيف ألم تختلطوا بالهنادك المفكرين من الأساتذة الجامعات ومن الفلاسفة ومن الكتاب والمؤلفين، وتسألونهم كيف يعتقدون بهذه الخرافات ولهم عقول؟ قالوا نعم، نحن سألناهم ونحن نعرف حتى قبل أن نسألهم أن عندهم قاعدة، إذا أردت أن تكون هندوكيا صالحا حقيقيا فلا بد أن تبعد عقلك، لأن العقل لا يجتمع مع هذه الأشياء، أي لا يجتمع مع التصديق بهذه الأشياء.
أحسنت معالي الشيخ. معالي الشيخ محمد، قبل أن نختم هذا اللقاء يعني يتبادر في الحقيقة سؤال في ذهن الكثيرين ممن يستمعون إلى هذا البرنامج، وأنتم تتحدثون بإسهاب وتفصيل دقيق ومعرفة قد تكون تامة عن الهند وأوضائها. لو سألتكم معالي الشيخ عن مستقبل الإسلام في الهند كيف ترونه؟
بالنسبة لمستقبل الإسلام في الهند، لا شك أنه سيكون أحسن مما عليه الآن إذا قسنا الحاضر بالنسبة للماضي. نحن لن نذكر الماضي البعيد عندما كان المسلمون هم الذين يحكمون الهند، ولكن نذكر الماضي القريب عندما استقلت الهند في عام 1947 ميلادية. كانت نسبة المسلمين في ذلك الوقت لا تزيد على 9%، الآن نحو 12%، والمسلمون يزداد عددهم بالولادات، أي أنهم ينسلون أنسالا أكثر من أولاد وأكثر من أنسال الهنادك، ولكن ذلك ليس كثيرا، لأن المسلمين قد اعتادوا من باب العادة وليس من باب الدين والاعتقاد أن لا يتزوج الرجل منهم إلا بواحدة، وقد تزوج ثانية ولكن على قلة، ويكون السبب في ذلك أن زوجته مريضة أو ما أشبه ذلك. هذا من جهة. الجهة الثانية أنه لا يزال يسلم أعداد من الهنادك، وهم لا يسلمون إسلاما جماعيا ولكن أفراد، وأغلب من يسلم منهم هم المثقفون من الأطباء ومن المفكرين ومن الكتاب، لأن العوام منهم لا يبحثون عن الدين المقنع. ولكن مع ذلك لا تزال نسبة المسلمين قليلة 12%، ولا يزال هناك وقت طويل إذا قسنا المستقبل على الحاضر لكي يكون المسلمون أغلبية على سبيل المثال أو أن يقتربوا من ذلك، لأن المسلمين كانوا أكثر نسبتهم في الهند قبل التقسيم. ذكرت النسبة في الهند بعد التقسيم بعد الاستقلال، ولكن الهند قبل التقسيم المسلمون كانت نسبتهم أكثر، كانت نحو 27%، ولكن انفصلت باكستان وانفصلت باكستان الشرقية التي تسمى الآن بنغلاديش، كل هذه فيها نسبة كبيرة من المسلمين، فانخفضت نسبة المسلمين فيما بقي من الهند الذي هو جمهورية التي هي جمهورية الهند الآن إلى 12%. ولكن لابد لكي يتقدم الإسلام بسرعة ولكي يدخل أفراد أو جماعات من الهنادك في الإسلام، لابد من أن يسعى المسلمون إلى تحسين وضعهم الاقتصادي والاجتماعي. بالنسبة للاقتصادي لابد أن يتعلموا ويتسلحوا بالعلوم العصرية حتى يستطيعوا أن يجتذبوا الناس ويفهموهم الدخول في الدين، هذه واحدة. الثانية، إذا تعلموا وتسلحوا واعتنوا بالأمور الاقتصادية أصبح عندهم شيء من الثراء، والناس يعرفون كثير من العامة لا ينفذون إلى بواطن الأمور وإنما يغترون بالمظاهر. فإذا رأوا رجلا متعلما ثريا وهو يحسن إلى الناس فإنهم بلا شك سوف ينظرون أو سوف ينظر بعضهم إليه على أن دينه هو الدين الصحيح. كذلك المسلمون رأيتنا أناسا منهم عملوا بعمل طيب، وهو أنهم وهم أقلية إذا ذبحوا مثلا الإضحى الأضحية فإنهم يعطون جيرانهم الهنادك منها، وبعضهم يذهب إلى حي هندوكي فيذبح حقيقة أنهم لا يأكلون اللحم علنا ولكنهم يأكلونه، وكثير من المسلمين يأخذون زكاة الفطر ويعطونها للفقراء الهنادك لأنهم لا يجدون من المسلمين من هو فقير يستحق أن يأخذها، وبعضهم يتصدق ليس زكاة الفطر ولا من غيرها، يعني زكاة الفطر لا تصح إلا على فقير كما هو معروف، والمسلم أولى من غير المسلم، وصاحب البلد أولى من الغريب، يعني أولى من الإنسان يرسل زكاة الفطر إلى بلد غريب إذا كان يوجد لها مستحق في البلد الذي يقيم فيه. فالمسلمون كانوا يقصدون البر بفقراء الهنادك لأنهم فقراء بالفعل، وهذه الصدقة لا تساعدهم على التمسك بدينهم بل تساعد على الدعوة إلى الإسلام، وقد يهتدي منهم من يهتدي بسببها.
أحسنتم معالي الشيخ. أيها الإخوة والأخوات، إلى هذا الحد نأتي إلى ختام هذا اللقاء الذي كان مع معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي والباحث والمؤرخ والرحالة المعروف، وتحدث لنا في رحلة من رحلاته المشهورة إلى الهند والتي قمنا بالاستماع فيها إلى معالي الشيخ محمد على مدى حلقات عديدة. آمل بإذن الله تعالى أن يتجدد لنا لقاء مع معالي الشيخ في أسابيع قادمة لنستمع منه إلى رحلة أو إلى رحلة من رحلاته المتعددة والنافعة والمفيدة بإذن الله تعالى. هذه تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح، والسلام عليكم ورحمة الله.